مع رسالة رفع المنامة إما العلم، نريد أن ننتهي منها حتى ندخل في القدر إن شاء الله. أنا من أحاديث الوعيد هو ما هو نص في سورة الخلاف، مثل لعنة المحلل له، المحلل له، المحلل له، فإن من العلماء من يقول إن هذا لا يأثم بحال اللي هو المحلل له يعني، فإنه لم يكن ركنا في العقد الأول بحال حتى يقال لعنة يقال لعن اعتقاده بوجوب الوفاء بالتحليل. فمن اعتقد أن نكاح الأول صحيح وإن بطل الشرط فإنها تحل للثاني، جرد الثاني عن الإثم. بل وكذلك المحلل، المحلل فإنه إما أن يكون ملعونا على التحليل أو لاعتقاد وجوب الوفاء بالشرط المقرون بالعقد فقط أو على مجموعهما، فإن كان الأول أو الثالث حصل الغرض، وإن كان الثاني في هذا الاعتقاد هو الموجب للعن. سواء كان حصل حصل هناك تحليل أو لم يحصل، وحينئذ فيكون المذكور في الحديث ليس هو سبب اللعن، وسبب اللعن لم يتعرض له وهذا باطل. والحق أنه كما قلنا المسألة مسألة اللعن في هذا الباب ظاهر جدا على الجميع دون النظر إلى التحليل هذا، لكن لابد منه حتى يعلم علة اللعن ما هي. ثم هذا المعتقد وجوب الوفاء، وإن كان جاهلا فلا لعن عليه، يعني كان جاهلا باللعن هذا فلا شيء عليه، وإن كان علما بأنه لا يجب فمحال أن يعتقد الوجوب إلا أن يكون مراغما استغفر الله رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون كافرا، فيعود معنا الحديث إلى لعنة الكفار، والكفر لا اختصاص له بإنكار هذا الحكم الجزئي دون غيره، فإن هذا بمنزلة من يقول لعن الله من كذب، من كذب من كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم، في حكم بأن شرط الطلاق في النكاح باطل. ثم هذا كلام عام عموما لفظيا ومعنويا، وهو عموم مبتدأ في قوله لعن الله المحلل والمحلل له، لا يجوز حمله على الصورة النادرة إذ الكلام يعود لكنة وعيا، وهذا لا يمكن أن يكون في كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي أوتي جمع الكلم. أنا ابتدأت الدرس فإن شاء الله أطرح الأسئلة وسأجيبها بعد هذا الدرس. كتأويل من تأول قوله تعالى أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذنها وليها فنكاحها باطل يقول على المكاتبة، هذا خطأ مبين، وبيان دوره أن المسلم الجاهل لا يدخل في الحديث، والمسلم العالم بأن هذا الشرط لا يجب الوفاء به لا يشترط معتقدا وجوب الوفاء به إلا أن يكون كافرا، والكافر لا ينكح نكاح المسلمين إلا أن يكون منافقا، والمنافق على ظاهره بيأخذ بعض المسلمين، وصدور هذا النكاح على مثل هذا الوجه من أندر النادر. ولو قيل أن مثل هذه الصورة لا تكاد تخطر ببال المتكلم لكان القائل صادقا، وقد ذكرنا دلائل كثيرة في غير هذا الموضع على أن هذا الحديث قصد به المحلل القاصد وإن لم يشترط، وكذلك الوعيد الخاص من اللعنة والنار وغير ذلك. طبعا المحلل القاصد، إيش معنى المحلل القاصد؟ يعني هو قصد أن يحللها لزوجها وإن لم يشترط في العقد، فهو يصيب عموم النص، يصيب عموم النص لعن الله المحلل والمحلل له، لعن الله المحلل والمحلل له. قال يعني وقد جاء منصوصا في مواضع مع وجود الخلاف فيها، مثل حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. الترمذي قال حديث حسن، وزيارة النساء رخص فيها بعضهم وكرهها بعضهم ولم يحرمها. وحديث عقبة لأن زوارات فعالات، فعالات صيغة مبالغة، والحق أنهم قرأوها على النسبة لعن الله زوارات القبور. وفي حديث لعن الله الذين يأتون النساء في محاشهن، وهذا حديث ضعيف. الحق أنه هذا حديث ضعيف، الله أكبر. لعن الله الذين يأتون النساء في محاشهن، هذا حديث منكر. ويعني أقول أغلب الأحاديث التي جاءت في هذا الباب حديث لم تصح، وهذا حديث أخرجه العقيلي وابن عدي في الكامل والطبراني أيضا في الأوسط. نعم، والحديث في ابن لهيعة. ابن لهيعة أنا أدين الله بأن ابن لهيعة أصالة، دون الكلام على العبادلة الأربعة، ابن لهيعة أصالة قبل أن تحترق كتبه كان ضعيفا، يعني المسألة زاد الضعف والوهن فيه وفي حفظه بعد احتراق الكتب. قبل أن تحترق الكتب كان ضعيفا، وهو مدلس أيضا، ما أحد اتهمه بالتدليس، يعني أو من انتبه للكلام على تدليسه. ومشرع ابن هاعان أيضا في الحديث، لأنه ابن هيعة عن مشرح عن عقبة بن عامر به ولا يتابع عليه، فالحق أن الحديث ضعيف جدا. وحديث أنس رضي الله عنه أرضاه وقال الجالب مرزوق والمحتكر ملعون، وهذا حديث أيضا فيه ضعف. ابن عدي في الكامل وضح ضعفه في هذا الباب، لأن فيه علي بن زيد بن جدعان، وعلي بن زيد بن جدعان متفق على ضعفه. وتقدم حديث ثلاثة الذين لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا زكيم ولا عذاب أليم، ومنهم من منع فضل مائه، وقد لعن بائع الخمر، لعن بائع الخمر وقد باعها بعض المتقدمين. يعني هو أيضا هذا الباب يمكن أن يقال ابن تيمية أنت نفسك الذي قد بينت أنه فرق بين النوع وبين العين، وقد صح عنه وعن غيره ومن غير وجه أنه قال من جر إزاره خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة، من جر إزاره خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. وهذه دلالة واضحة جدا على مخالفة الجمهور في مسألة القول بأن المسألة مقيدة بالوصف المقيد بقوله من جر ثوبه خيلاء، قالوا المسألة دائرة على الخيلاء. طب ماذا استفعل بقول سلم في مسند أحمد تصريحا قال الإسبال مخيلة، الإسبال مخيلة، وأيضا قول النبي ما أسفل الكعبين ففي النار، وين التقييد؟ ما في تقييد. وأما حمل المطلق على المقيد كيف ذلك أصوليا؟ حتى خطأ، حتى من تأصيلات المذاهب بأنه إذا اختلف الحكم ولو اتحد السبب لا يحمل المطلق على المقيد. واختلف الحكم الأول لم ينظر الله إليه يوم القيامة ولا يزكيه، والحكم الثاني ما أسفل الكعبين في النار، فهو في عرصة يوم القيامة يكون واقفا على النار. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم، المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. يقول مع أن طائفة من الفقهاء يقولون أن الجر والإسبال للخيلاء مكروه غير محرم. هو الآن ابن تيمية يبين أن هذا الكلام ضعيف جدا من هؤلاء، ولا يتهمون بما يدينون الله به، يعني لا يتهمون بما يتأولون، لأنه التأويل معهم، التأويل مانع عن إسقاط الحكم عليهم، التأويل مانع على إسقاط الحكم عليهم. وكذلك لعن الله الواصلة المستوصلة، ومن أصح الحديث في وصل الشعر في لعن الواصل، وفي وصل الشعر خلاف معروف مشهور كما بينا في المغني قد فصلنا القول فيه. وكذلك في قول إن الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، ومن العلماء لم يحرم ذلك. السابع أن الموجب للعموم قائم، والمعارض المذكور لا يصلح أن يكون معارضا، هذا أيضا من المعاذير، لأن غايته أن يقال حمله على صورة الوفاق والخلاف يستلزم دخول بعض من لا يستحق اللعن فيه، فيقال إذا كان التخصيص على خلاف الأصل فتكثيره على خلاف الأصل، فيستثنى من هذا العموم من كان معذورا بجهل أو اجتهاد أو تقليد، ومع أن الحكم شامل لغير المعذورين كما هو شامل لصور الوفاق، فإن هذا التخصيص أقل فيكون أولى، وهو الحمل على الأخص في هذا الباب أولى في هذه المسألة، كما قلنا أن الصورة لابد أن تكون منطبقة. ثامن أن إذا حملنا اللفظ على هذا كان قد تضمن ذكر السبب سبب اللعن، ويبقى المستثنى قد تخلف الحكم عنه لمانع، يعني إذا توفرت الشروط وجاء المانع يمنع إسقاط الحكم على العين. ولا شك أن من وعد أو أوعد عليه ليس عليه أن يستثنى من يستثني من تخلف الوعد أو الوعيد في حقه لمعارض، فيكون الكلام جاريا على منهاج الصواب. أما إذا جعلنا اللعن على فعل المجمع على تحريمه أو كان سبب اللعن هو الاعتقاد المخالف للإجماع، كان سبب اللعن غير مذكور في الحديث، مع أن ذلك العموم لابد فيه من التخصيص أيضا. فإذا كان لابد من التخصيص على التقديرين فالتزامه على الأول أولى لموافقة وجه الكلام وخلوه عن الإضمار. قلت أجيب عن الأسئلة بعد الدرس، غفر الله لكم. حمتنا التاسع قال أن الموجب لهذا إنما هو نفي تناول اللعنة للمعذور، وقد قدمنا فيما مضى أن أحاديث الوعيد إنما المقصود بها بيان أن ذلك الفعل هو سبب اللعنة. لما يكون هذا الفعل سبب اللعنة كيف يأتي من الفقهاء الكلام على الكراهة؟ رضي الله عنك سيد الأولياء محمد عاطف، كيف أخبارك؟ جزاك الله خيرا. فيكون التقدير هذا الفعل سبب اللعن، فلو قيل هذا لم يلزم منه تحقق الحكم في حق كل شخص، لكن يلزم منه قيام السبب، وقيام السبب إذا لم يتبعه الحكم لا محظور فيه. وقد قررنا فيما مضى أن الذم لا يلحق المجتهد، حتى أن نقول إن محل الحرام أعظم إثما من فاعله. محل الحرام أعظم إثما، نعم، الذي يقول الخمر حلال ليس كالذي يشرب الخمر، الذي يقول الخمر حلال وهو على علم يكفر بذلك، حل ما حرم الله جل وعلا، والذي يشربها ويعلم أنه آثم هذا غايته أنه فعل كبيرة. يبقى لنا جزئية يسيرة إن شاء الله في الفجر ننتهي منها وننتهي من الرسالة. الآن إلى أسئلتكم.